أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما أفاده المحقق الإيرواني يرحمه الله من أن الحيازة هي السبب الرئيس لحصول الملك، وأن الأسباب الأخرى كالبيع أو الإرث وما إلى ذلك من الأسباب، هذه أسباب طولية لو فتشنا في عمقها لوجدنا أساسها الحيازة. وكنا في مناقشة بعض الأفكار التي أوردها لتعضيد رأيه وتمتين المطلب، وقلنا إن رأي المحقق الإيرواني يرحمه الله في المطالب التي جاء بها لتعضيد رأيه يرد عليه أو ترد على هذه المطالب إشكالات متعددة. من جملة المطالب التي كان الكلام فيها هو أن الملكية كما تحصل بالحيازة تزول بالإعراض، وقد بينا أن الإعراض لا يكفي لزوال ملكية المالك، يعني أن المالك يبقى مالكا لأمواله حتى وإن أعرض عنها ما لم يأتي شخص آخر ليستولي عليها فيصبح مالكا. بمعنى أن الإعراض لا يزيل الملكية، وإنما يحقق رفعا للمانع، وبالتالي يسوغ للغير أن يضع يده على هذا المال المعرض عنه ليملكه. أما الإعراض وحده فليس كالطلاق يزيل العلق الزوجية. أيضا بينا أن المحقق الإيرواني يرحمه الله قال إن بعض الأسباب التي يتحقق بها الملك كالبيع مثلا والهبة والصلح ترجع إلى معنى واحد، يعني هي من سنخ شيء واحد، لا فرق بين هذه الأمور الثلاثة. بالطبع هذا الرأي خلاف ما يستفاد من الفقه، بمعنى أنهم يجدون أن هذه الأمور الثلاثة البيع والهبة والصلح وإن كانت تنقل المعوض، مثلا بعوض ولكن أو من دون عوض، ولكن هذا النقل يختلف من في كل واحد منها. يعني هذه النواقل الثلاثة ليس كما قال المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية، بل نجد مثلا أن البائع مثلا البائع أخذ في حقيقته أنه ماذا؟ أنه التبديل بين المالين، بمعنى حصول البائع على مال لأزاء نقله لملكية المبيع للمشتري، هذا أمر حقيقي في البيع. بينما نجد مثلا أن هذا الأمر ليس كذلك في ماذا؟ في الهبة. لماذا؟ لأن الهبة في حقيقتها هي إعطاء للمال من دون عوض. الهبة في حقيقتها أن تعطي مالا دون عوض إن قلت. والهبة المعوضة يقول الفقهاء إن هذا العوض ليس بأزاء العين المهداة، لأن حقيقة الهبة إعطاء العين دون عوض، أو إعطاء أي شيء من دون عوض. ولكن هذا المال الذي تحصل عليه أو الشيء المقابل الذي يحصل عليه المهدي من لدن المهدى إليه، هذا في الحقيقة ليس في قبال العين، وإنما في قبال الفعل الذي يقوم به المهدي. وبمعنى آخر أن الهبة تتحقق دون النظر إلى العوض، بخلاف البيع، فالبيع لا يتحقق إلا بوجود هذه المقابلة بين والمبادلة بين المالين. إذن عرفنا أن البائع يختلف عن الهبة في حقيقته الاعتبارية. أما الصلح فمعناه الحقيقي فض الخصام، فض الخصام وإزالة النزاع. فحقيقة الصلح في الحقيقة أن كل واحد من المتصالحين يبت هذا الأمر بأنه لا ينازع قرينه أو خصمه بعد إبرام الصلح. فالصلح في الحقيقة لا ينظر فيه إلى مسألة وجود العوض، صحيح في الأعم الأغلب أن يكون الصلح على الأشياء بأزاء وجود عوض، ولكن هذا العوض غير منظور له في حقيقة الصلح. المنظور له أولا وبالذات فض النزاع، رفع التخاصم، التراضي بين المتصالحين على أن يترتب على هذا الرضا من لدني كل منهما أن لا ينازع أحدهما الطرف الآخر. فإذا هناك حقائق مختلفة، لا كما قال المحقق الإيرواني يرحمه الله أن عندنا بعض النواقل ترجع إلى حقيقة واحدة، نجد أن هنا الحقيقة صحيح هذه معاني اعتبارية، ولكن الاعتبار لكل واحد من هذه المعاني الثلاثة البيع والهبة والصلح يغاير الآخر، بخلاف العبارات التي جاء بها المحقق الإيرواني وأراد أن مثلا أن يثبت بها الكرم والجود لأحد الأشخاص، قال إن احنا نعبر ببعض التعبيرات كأن نقول مثلا كثير الرماد أو مهزول الفصيل أو كريم، لا، هناك في الحقيقة نريد أن نعبر عن معنى واحد بتعبيرات مختلفة، لكن في هذه التعبيرات هنا المختلفة تكشف عن واقع اعتباري مختلف. هنا يعني التعبيرات المختلفة عن الكرم تختلف عن التعبيرات المختلفة في النواقل. طيب، أيضا من الأمور التي أفادها في مطلبه محقق الإيرواني يرحمه الله أنه قال إن البيع والإجارة يرجعان إلى معنى واحد، غير أن البيع فيه عموم، بمعنى أن البيع يشمل نقل المنفعة ونقل العين، أما الإجارة فتختص بنقل العين. من الإشكالات التي تورد على المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية أن المحقق الإيرواني في مطاوي كلامه أفاد قائلا إن الناقل إذا أراد أن ينقل، إن أراد نقل العين تعين أن ينقل العين عن طريق البيع، وإن أراد أن ينقل المنفعة تعين نقل المنفعة عن طريق من؟ عن طريق الإجارة. طيب، إذا كان بين البيع والإجارة اتحاد، وإنما المسألة ترجع إلى العموم والخصوص، بمعنى أن البيع عام مطلقا من الإجارة، الإجارة خاصة بنقل المنفعة، والبيع يشمل الأمرين نقل المنفعة ونقل ماذا؟ العين. فحينئذ لا يتعين في نقل المنفعة أن نؤدي ذلك من خلال الإجارة، بل يمكن أن نؤدي ذلك من خلال البيع. هذا أيضا من الإشكالات التي أثيرت على المحقق الإيرواني، ولكن يمكن الإجابة والدفاع عن المحقق الإيرواني وإثبات أن ما أفاده من وجود عموم وخصوص مطلق بين البيع والإجارة قد يكون في محله. لماذا؟ يعني المحقق الإيرواني لعله لا يريد الإحالة، يعني يقول بالاستحالة بأن نقل العين لا يتم إلا بالبيع، ونقل المنفعة لا يتم إلا بالإجارة. لعل القصد للمحقق الإيرواني يرحمه الله أنه هناك عرف سائد، المعنى واحد، احنا عندنا أعراف سائدة، وهذا العرف قد يعين المعنى المقصود اللي نسميه احنا بالانصراف، يعني عندما تسمع لفظا ينصرف ذهنك نتيجة للأنس مو نتيجة للحقيقة. يعني كلام المحقق الإيرواني يتحدث عن الحقيقة بين الإجارة والبيع، يقول هما حقيقة واحدة غير أن أحدهما أعم من الآخر مطلقا وهو البيع، لكن عندما يقول يتعين يعني يتعين ذلك نتيجة للانصراف للأنس. يعني يصعب عليك أن تجعل المنافع تتحقق عن طريق البيع نتيجة لهذا الأنس الذهني. ولكن لعل في العصر الحديث، في العصر الحديث يعني عموم المبادلات المالية لعله يقرب نظرية المحقق الإيرواني في هذا الشأن. يعني يقول إن البيع قد يتحقق للمنافع بين المنافع. شوفوا الآن مثلا هناك تبادل في المنافع كما في التبادل في الأعيان، يعني كما أن نحن البيع هو مبادلة لمال بمال آخر بمال آخر، كذلك في العصر الحديث هناك تبادل في المنافع. مثلا لو شخص عنده بيت في هذه الدولة وأراد أن يسافر في العطلة الصيفية، وشخص آخر عنده بيت في دولة أخرى قد لا يعرفه، بواسطة هذا نسميه مبادلة مالية بين المنفعتين، مبادلة مالية يعني ممكن أن يستخدم منافع البيت هذا الشخص في قبال نعم جعل منافع بيته للشخص الذي سافر إلى دولته. لا، يعني نظرية المحقق الإيرواني لا تريد أنه تعين أن نقل المنفعة فقط وفقط يتحقق بالإجارة ونقل العين يتحقق بالبيع، لا. ولذلك لعل في مطاوي كلام المحقق الإيرواني، في مطاوي كلامه بعض الإشارات التي تقول أنك يعني يمكن أن تمتلك العين بالمنفعة ويمكن أن تمتلك المنفعة بالعين، وهذا دليل على شنو؟ على أنه فعلا كان يرى وجود عموم خصوص مطلق بين البيع والإجارة، لكن لعل وجود انصراف أو أنس من ناحية الذهن جعلت الإجارة يعني أو جعلت نقل المنافع يتحقق بالإجارة. في العصر الحديث كما قلنا لعل نجد بعض المعاملات المالية هي من قبيل البيع ولكنها نقل منفعة بإزاء منفعة، كنقل عين بأزاء عين أخرى. فإذا مناقشة المحقق الإيرواني في هذه المفردة بالذات يعني قابلة للإجابة. طبعا ينبغي أن نلتفت أيضا إلى أن البيع يطلق ويراد به أحد أمور ثلاثة. الأول هو الإيجاب اللي نسميه فعل البائع والذي هو مالك للمثمن، يعني للسلع، للسلعة. هذا مثلا عنده خضار، تمور، أنعام، هذا نسميه هالفعل هذا الإيجاب القولي نطلق عليه بيع، يعني إنشاء نطلقه، نطلق على هذا الإنشاء بيعا، نسميه بيعا. نعم. فإذا البيع يطلق على الفعل البائع، وأيضا يطلق على فعل المشتري اللي باذل الثمن. البيع من ألفاظ الأضداد، كالقرء يطلق على الحيض والطهر، كذلك هنا البيع يطلق على، في الحقيقة على كل من الإيجاب والقبول، على فعل الفاعل وفعل القابل إذا صح التعبير، أو إيجاب القابل الذي هو المشتري. وعندنا بعض الآيات القرآنية تشير إلى هذا المعنى، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، مضمون الآية إن لم يكن النص. أيضا موجود روايات تشير إلى أن فعل القابل يطلق عليه بيع، مثلا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. يعني لو واحد تقدم إلى امرأة وخطبها، أنت بعد ما تروح تخطب هذه المرأة. وفي الحديث أيضا: ولا يبيع على بيع أخيه. إيش معنى لا يبيع على بيع أخيه؟ يعني لا يشتري. البيع هنا أطلق على الشراء أو الاشتراء، هكذا يقولون، يعني يقول أئمة اللغة أنه وجد نهي من النبي صلى الله عليه وآله أن لا يشتري الشخص على شراء أخي، فالنهي هنا على المشتري. يعني عندما ترى شخصا اشترى السلعة، خلاص بعد أنت ما تجي ترفع من قيمة السلعة وتشتري. وقد يكون النهي يشمل أصل المعاملة، يعني عندما تجد مثلا القبول من لدن ماذا؟ من لدن البائع، وهذا يريد يشتري الآن يبرم الصفقة، فلعل هذا النهي يشمل حتى هذه الحالة، مو فقط لو تم الشراء، لأنه لو تم الشراء واضح بقوله تعالى: أوفوا بالعقود. الكلام في أنه لا يبيع على بيع أخيه الذي فسر من قبل بعض علماء اللغة على أنه لا يشتري، ومن قبل الفقهاء أيضا لا يشتري على شراء أخيه. فإذا كلمة البيع قلنا من ألفاظ الأضداد، تطلق على فعل البائع وتطلق على فعل المشتري اللي هو القابل، وأيضا تطلق على هذه النتيجة الحاصلة اللي هي المعاملة أو المعاوضة من لدن البائع والمشتري. يعني هذا المعنى التعاملي أيضا يطلق عليه بيع. فإذا البيع يطلق على أمور ثلاثة: على فعل البائع، وعلى فعل المشتري، وعلى المعاملة الحاصلة من الطرفين. وهذه المعاملة الحاصلة من الطرفين هي المشار إليها بقوله تعالى: أحل الله البيع، وأيضا النهي الوارد في وقت النداء لصلاة الجمعة: وذروا البيع. يعني ما يرد ذروا البيع شنو؟ يعني هذا التعامل الذي يتعامل به من قبل الذين يجرون الصفقات. عند النداء ورد نهي من الشارع عنه. طيب، فإذا عرفنا أن البيع يطلق ويراد به واحد من ثلاثة، أو يطلق ويراد به أحد ثلاثة معاني، وإطلاق البيع على كل واحد من هذه المعاني الثلاثة صحيح لا ريب فيه، ومستعمل استعمال يعني شائع ودارج. قد يقال طبعا أن استخدام البيع على فعل الفاعل اللي هو البائع وعلى فعل المشتري هذا وارد كثيرا، بس على المعاملة المحدثة اللي وردت في آيات القرآن قد يقال إن هذا استخدام يعني مجازي من باب إطلاق اسم السبب على المسبب. ولكن الصحيح أن هذا الاستخدام ليس بمجازي، يعني لا لأن القرآن الكريم يعني جاء في القرآن الكريم مثلا أحل الله البيع اللي هي المعاملة، لا لأن القرآن استخدم ذلك، القرآن أيضا فيه مجاز، لكن اللغة العربية فيها نحو من السعة والشمول والاستيعاب لمعاني متعددة، وتعرف بعض المعاني من بعضها الآخر بواسطة القرائن الحالية، فأنت قد تطلق البيع وتريد به المعاملة، وقد تطلق البيع وتريد به فعل البائع، وقد تطلق البيع كما لا يبيع على بيع أخي وتريد به فعل المشتري. فالصحيح أن الاستعمالات الثلاثة استعمالات حقيقية، ولعله حصل نقل، يمكن أن يكون في الأصل مثلا هو على فعل البائع ثم نقل أيضا إلى فعل المشتري باعتبار وجود ماذا يعني العلاقة بين هذين الفعلين، وكون الفعلين في الحقيقة من ناحية التبديل بالمالين في رتبة واحدة. نعم في بعض الأحيان قد يكون مثلا يعني رتبة البدء من لدن البائع، لكن يتأتى أيضا في بعض الأحايين أن تكون رتبة البيع يعني من قبل المشتري، التفريق بين البائع والمشتري في تبديل السلعة مثلا قد لا يعرف إلا من خلال التقدم لأحدهما في بعض الأحيان، لأن كل منهما يمتلك ما له مالية. نعم، وهذا المعنى ورد في كتب اللغة مثلا، شوفون مثلا في المصباح للفيومي، مصباح المنير في اللغة، قال البيع هو مبادلة مال بمال. هذا عرف البيع المبادلة المالية بين الطرفين. طبعا لما قال البيع هو المبادلة المالية بين الطرفين، يريد صاحب المصباح وغيره من المعرفين لذلك يريد المبادلة المالية بين العينين، العين الموجودة من لدن البائع بمعنى الموجب، والعين الموجودة لدى المشتري الذي أيضا قلنا يطلق عليه أنه بائع. كما يطلق على القابل بائع يطلق على المشتري بائع. طيب، لكن عندما يقول مبادلة مال بمال ينبغي أن نقف قليلا على، أو يعني نتريث قليلا على مسألة المبادلة المالية. المال في اللغة، المال في اللغة هو ما يتمول، يعني ما يجعلك مليا، ما يرفع احتياجك ويسد العوز لديك وعندك. في الأصل بما أن تبادلات بادئ ذي بدء كانت على نحو المقايضة، مبادلة الأعيان بالأعيان، الناس ما كانت في العصور القديمة تمتلك النقد، بادئ ذي بدء ما في نقود تمثل وسيطا بين البائع والمشتري، لا، أنت تحتاج مثلا إلى التمر وأنا أحتاج مثلا إلى شنو، إلى الفضة، فأعطيك يعني أعطيك مثلا ماذا، التمر من أجل أن أخذ الفضة منك. وهلما جرى في بقية الأشياء، فالأصل في المبادلات المالية كان على نحو شنو، المبادلات المعاوضية بين الأعيان، يعني تبديل عين بعين. ولعل أهل اللغة جعلوا معنى البيع يطلق أولا وبالذات إذا صح التعبير على نحو الحقيقة على المبادلة بين مالين، كما في تعريف المصباح مبادلة مال بمال يقصد به العين. ثم حدث توسع في ذلك، يعني أصبح إطلاق المال لا يشمل فقط العين بل يشمل أيضا المنفعة كما أشرنا إليه في ما تقدم في الكلام المتقدم، يشمل المنفعة، يمكن أن تبدل عينا بمنفعة، إبدال العين بالمنفعة أيضا، هذا لأن المنفعة تتمول لها مالية، بس هذا يعني توسع. وحتى تعرف أنه يعني وجد توسع في الاستعمال اللغوي، يقال إن الأصل في إطلاق المال كان على الذهب والفضة، يعني على هذين المعدنين النفيسين. ثم قلنا أصبحت هناك توسع لإطلاق المال فشمل المنافع أو بعض المنافع على الأقل التي الإنسان بحاجة إليها لرفع العوز أو العوز، فرفع حاجته وأطلق المالية على المنفعة. إذن لاحظنا أن أطلاق المال كان على ماذا؟ الذهب والفضة. لكن أيضا عند التتبع سنجد أن أطلاق المال كان لدى العرب كما يشير علماء اللغة كان يطلق على الإبل. لماذا؟ لأن العرب من البدو، وهؤلاء جل المعاملات بينهم ما يتمول يأتي عن طريق شنو؟ الإبل، باعتبار له مالية عالية، يعني أقوى أكبر من بقية المالية لبقية الأنعام، فأطلق المال على الإبل. فالمال إذن له إطلاق على الإبل من الناحية اللغوية، وله إطلاق على الذهب والفضة، وتوسع في إطلاقه فأصبح يشمل المنافع التي تمول الإنسان وترفع العوز عنه. طبعا في القديم إطلاق المالية على الذهب والفضة لما كانت يعني المبادلات التجارية والاقتصادية بواسطة الذهب والفضة، واضح أن ما يتمول أولا يتحقق من خلال الذهب والفضة، بعد ذلك يعني تسرية إطلاق المال على المنافع، لأنهم وجدوا أن المسألة تعود إلى حيثية رفع العوز وتحقيق الاستغناء، ورفع العوز وتحقيق الاستغناء تارة يتحقق من خلال العين وثانية يتحقق من خلال المنفعة. فيمكن أن أشتري يعني شيئا أحصل على عين من خلال منفعة أقدمها، ويمكن أحصل على ما أبتغيه من خلال إباحة منفعة أمتلكها أنا. فإذا عرفنا أن أصل المالية للشيء إنما يتمول يكون رافعا للحاجة، رافعا للعوز، محققا لنحو من الاستغناء. بادئ ذي بدء كان يطلق على الأعيان، ثم رؤي أنه يعني يصح إطلاقه على العين كالنقدين الذهب والفضة، ويصح إطلاقه أيضا على المنافع. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.